والسلام على رسول الله وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله والقراءة في هذا الكتاب المبارك ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، سؤال شيخ الإسلام عن الذبيح، فائدة في المصباح المنير، الإرزبة بكسر الهمزة مع التثقيل، قال الإرزبة والجمع أرازب، وفي لغة مرزبة بميم مكسورة مع التخفيف، يعني إن نطقناها مرزبة نقول هكذا مرزبة، لكن احنا ننطقها ايه؟ مرزبة. قال والعامة تثقل مع الميم، العامة تثقل مع الميم. قال ابن السكيت وهو خطأ، والجمع مرازب بالتخفيف، يبقى فيه فرق اذا من الارزبة دي اللي هي مشددة والمرزبة، يبقى مرزبة هذا بالتخفيف، يبقى هنا هيبقى عندنا ايه؟ بمرزبة بالتخفيف. هذه فائدة كتب اخوكم ابراهيم الشيخ جزاه الله خير. نعم نعم.
سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن الذبيح من ولد،
يبقى فيها خطأان الآن، خطأ ضم الميم مرزبة لأن يمكن ده المشهور مرزبة، والتجديد. طيب إنما التجديد اللي هي الإرزبة. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الذبيح من ولد خليل الله إبراهيم عليه السلام، هل هو إسماعيل أو إسحاق؟ فأجاب رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين، هذه المسألة فيها مذهبان مشهوران للعلماء، وكل منهما مذكور عن طائفة من السلف، وذكر أبو يعلى في ذلك روايتين عن أحمد ونصر أنه إسحاق اتباعا لأبي بكر عبد العزيز، وأبو بكر اتبع محمد بن جرير، ولهذا يذكر أبو الفرج ابن الجوزي أن أصحاب أحمد ينصرون أنه إسحاق، وإنما ينصره هذان ومن اتبعهما،
هو أبو يعلى وأبو بكر عبد العزيز. نعم.
وإنما ينصره هذان ومن اتبعهما، ويحكى ذلك عن مالك نفسه، لكنه خالفه طائفة، لكن خالفه طائفة من أصحابه. وذكر الشريف أبو علي،
الله يا أخوان شفتوا الإسناد يا أخوان، عجيب الرجل هذا، عجيب كما قلنا سبحان، كل مسألة تفتح التي يهيأ لك أن الكلام فيها قليل، كل مسألة تفتح شيخ الإسلام إذا بإسناد الكلام إلى أصحاب، ثم بعد ذلك بيان الحق في هذه الأقوال، لكن عجيب عجيب هذا الرجل من أعجيب الزمان سبحان الله.
وذكر الشريف أبو علي ابن أبي يوسف أن الصحيح في مذهب
أبو علي،
وذكر الشريف أبو علي ابن أبي يوسف أن الصحيح في مذهب أحمد أنه إسماعيل، وهذا هو الذي رواه عبد الله بن أحمد ابن أحمد عن أبيه قال مذهب أبي أنه إسماعيل. وفي الجملة فالنزاع فيها مشهور، لكن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل، وهذا الذي عليه الكتاب والسنة والدلائل المشهورة، وهو الذي تدل عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب.
انتبهتوا يا أخوان لسياق شيخ الإسلام، يعني قال هذه مسألة فيها مذهبان مشهوران للعلماء، كل منهم مذكور عن طريق السلف وكذا وكذا الأخير، من حيث واقع المسألة فإن العلماء قد تخالفوا فيها، ثم يأتي فيقول لكن الذي يجب القطع به. طب هذه تكون في مسائل الاختلاف المعتبر، هل يصح أن أقول هذه الصيغة في مسائل الاختلاف المعتبر؟ طبعا لا، لا شيخ الإسلام ولا غيره يقول هذا، لكن الذي يجب القطع به، الذي يجب القطع به، هذه ما تقال في مسائل الاختلاف، وعليه انتبهوا في ذكر مثل هذه المسألة، فرق بين أن يذكر خلاف العلماء من باب الحكاية، حكاية الأقوال، وبين أن يكون هذا الخلاف مذكورا في باب الاجتهاد، مسائل اجتهاد. مسائل اجتهاد حينما تكون هذه الأقوال معتبرة معتمدة لكل قول منها حظه من الدليل والنظر القوي، ولهذا تقول فيها والذي يترجح عندي والذي أراه والصحيح عندي في أصح قولي أهل العلم، كل هذا اعتبار بماذا؟ بهذا الاختلاف الموجود له قوي. أما ما لا حظ له من النظر فإنك تذكر هذا باعتبار واقع العلماء، وليس أن هذا من مسائل الاختلاف، وليس أن هذا من مسائل الاختلاف. ولهذا قال الشيخ لكن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل، إذن لم يعتبر القول الثاني، وهو إذا عرضته على الأدلة تجد فعلا أنه هو الذي يجب القطع به. فنتعلم هذه المسألة، فليس أن فلانا قال من العلماء كذا يثبت خلافا، إنما الخلاف يثبت إذا كان قويا، ويقال هذه مسائل اجتهاد. ولهذا العلماء قالوا في قاعدة لا إنكار في مسائل الخلاف، قالوا لا ما يقال هذا، لأن مسائل الخلاف قد يكون الخلاف ضعيفا فيجب الإنكار والرد، والصحابة رد بعضهم على بعض، وما كل قول يقال لا يقال فيه إنكار بل ينكر، إنما قد يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد. والمراد بلا إنكار أي لا إنكار يفضي إلى الشحناء والبغضاء والتبديع والتضليل، وإن كان يحصل إنكار العلمي فلا أنكر عليك هذا قوله في مسائل الاجتهاد القوي، لكن أنكر عليك مما أراه، أضعف لك دليلك، أخصصه لك، أقيده إلى غير ذلك من هذه الأشياء. لكن يبقى أن هذا الأمة قد ورثته كما هو، ولا ينبغي أن أضللك في هذا الباب. ولهذا فرق بين لا إنكار في مسائل الخلاف وبين لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ما الفرق؟ نعم المسائل لا يصح أن أعمم لخلاف مسائل الخلاف، لأن هناك خلاف معتبر غير معتبر، فالذي ليس معتبرا هذا يجب الإنكار فيه. نعم فالاجتهاد هو نوع الخلاف المعتبر، يبقى المعتبر أسميه اجتهاد، وغير المعتبر يبقى هذا مطروحا شاذا. نعم
وهو الذي
نعم. نفس النص الذي قاله ما في أحد غيره. في الفتاوى، فتاوى ماذا؟ ابن أبي موسى، أبو علي ابن أبي موسى. عندكم موسى؟ نعم بس تحتاج إلى ضبط من طبقات. نعم ابن أبي موسى. نعم
وهو الذي تدل عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب، وأيضا فإن فيها أنه قال لإبراهيم اذبح ابنك وحيدك.
نعم.
وفي ترجمة أخرى بكرك، وإسماعيل هو الذي كان وحيده وبكره باتفاق المسلمين وأهل الكتاب.
انتبهتم؟ هذا في التوراة اذبح ابنك وحيدك، ترجمة أخرى بكرك. ومعلوم أن إسماعيل هو أكبر من إسحاق، إذن إسحاق لم يكن هو البكر ولا هو الوحيد، لما كان إسماعيل. نعم
لكن أهل الكتاب حرفوا فزادوا إسحاق، فتلقى ذلك فتلقي ذلك
يعني
عنهم من تلقاه.
اذبح ابنك وحيدك إسحاق، زادوا إسحاق. نعم
فتلقى ذلك.
هذا رجع لي يا أخوان، لأنه لم ينحدر من إسماعيل إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف عظيم لهذا النبي المذكور، الذي قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فأرادوا منع الفضل عن محمد صلى الله عليه وسلم بتغيير ماذا؟ إسماعيل. نعم.
فتلقى ذلك عنهم من تلقاه، وشاع عند بعض المسلمين أنه إسحاق وأصله من تحريف أهل الكتاب،
وأصله من تحريف أهل الكتاب الذين أضافوا إسحاق، أما التوراة ما فيها إسحاق. نعم.
ومما يدل على أنه
إسماعيل، وهذا على أن التحريف في التوراة والإنجيل يتناول اللفظ أيضا، كما يكون في المعنى يكون في اللفظ. نعم.
ومما يدل على أنه إسماعيل قصة الذبيح المذكورة في سورة الصافات، قال تعالى فبشرناه بغلام حليم، وقد انطوت البشارة على ثلاث، على أن الولد غلام ذكر، وأنه يبلغ الحلم، وأنه يكون حليما.
تمام.
وأي حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح فقال ستجدني إن شاء الله من الصابرين.
الله.
وقيل لم ينعت الله الأنبياء بأقل من الحلم، وذلك لعزة وجوده، ولقد نعت إبراهيم به في قوله تعالى إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، لأن الحادثة شهدت بحلمهما، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، إلى قوله وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فهذه القصة تدل على أنه إسماعيل من وجوه، أحدها أنه بشره بالذبيح وذكر قصته أولا، فلما استوفى في ذلك قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق.
الله أكبر. يبقى ذكر إسحاق بعد قصة إسماعيل، لما ذكر الذبيحة وقصته وكذا قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. كذلك أيضا في البشرى فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق
يعقوب،
فبشر إسحاق ومن وراء إسحاق. إذن البشرى لما كانت بإسحاق تضمنت ماذا؟ البشرى بعقبه، بشرى بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إذن لو كان هو إسحاق لعلم قطعا أنه لن يقتل ولن يموت ولن يذبح، لأن الله بشر من وراء إسحاق يعقوب، إذن سيبقى حتى يكون له العقب والذرية. إنما إسماعيل ما يدري، ولا إبراهيم يدري في ولده إسماعيل، وهذا من أقوى الأدلة على هذا الباب. نعم.
فبين أنهما بشارتان، بشارة بالذبيح وبشارة ثانية بإسحاق، وهذا بين.
نعم.
الثاني
والمطلق هنا وشرناه بإسحاق، ها مقيد هناك بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يبقى إذن بشرة بإسحاق مقيدة. نعم.
والثاني أنه لم يذكر قصة الذبيح في القرآن إلا في هذا الموضع، وفي سائر المواضع يذكر البشارة بإسحاق خاصة، كما في سورة هود من قول تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فلو كان الذبيح إسحاق لكان خلفا للوعد في يعقوب.
تمام.
وقال تعالى فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. وقال تعالى في سورة الحجر وقالوا لا توجل إن نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. ولم يذكر أنه الذبيح، ثم لما ذكر البشارتين جميعا البشارة بالذبيح والبشارة بإسحاق بعده كان هذا من الأدلة على أن إسحاق ليس هو الذبيح. ويؤيد ذلك أنه ذكر هبته وهبت وهبة يعقوب لإبراهيم في قوله تعالى وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين، وقوله وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولم يذكر الله الذبيح. الوجه الثالث أنه ذكر في الذبيح أنه غلام حليم، ولما ذكر البشارة بإسحاق ذكر البشارة بغلام عليم في غير هذا الموضع، والتخصيص لابد له من حكمة. وهذا
يعني مما يكون التفاوت بين عليم وحليم هكذا إلا لحكمة. فالله عز وجل لما ذكر هنا العلم وذكر هنا الحلمة هذا لابد له من حكمة. نعم.
وهذا مما يقوي اقتران الوصفين، والحلم هو مناسب للصبر الذي هو خلق الذبيح.
نعم.
وإسماعيل وصف بالصبر في قوله تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وهذا أيضا وجه ثالث، فإنه قال في الذبيح يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقد وصف الله إسماعيل أنه من الصابرين، ووصف الله تعالى إسماعيل أيضا بصدق الوعد في قوله تعالى إنه كان صادق الوعد، لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوفى به. الوجه الرابع أن البشارة بإسحاق كانت معجزة، لأن العجوز عقيم، ولهذا قال الخليل عليه السلام أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، وقالت امرأته أعيد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. وقد سبق أن البشارة بإسحاق في حال الكبر، وكانت البشارة مشتركة بين إبراهيم وامرأته. وأما البشارة بالذبيح فكانت لإبراهيم عليه السلام، وامتحن بذبحه دون الأم المبشرة به. وهذا مما يوافق ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الصحيح وغيره من أن إسماعيل لما ولدته هاجر غارت سارة، فذهب إبراهيم بإسماعيل وأمه إلى مكة، وهناك أمر بالذبح، وهذا مما يؤيد أن هذا الذبيح دون ذلك. ومما يدل على أن الذبيح ليس هو إسحاق أن الله تعالى قال فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فكيف يأمر بعد ذلك بذبحه؟
يأمر بعد ذلك بذبحه
والبشارة بيعقوب
يعني الله بعدما بشره، وهذا من قبيل الإخبار، والخبر لا يدخله نسخ. نعم.
والبشارة بيعقوب تقتضي أن إسحاق يعيش ويولد له يعقوب، ولا خلاف بين الناس أن قصة الذبيح كانت قبل ولادة يعقوب، بل يعقوب إنما ولد بعد موت إبراهيم، ولد بعد موت إبراهيم عليه السلام، وقصة ولد بعد موت إبراهيم عليه السلام، وقصة الذبيح كانت في حياة إبراهيم بلا ريب. ومما يدل على ذلك أن قصة الذبيح كانت بمكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كان قرن الكبش في الكعبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للساد إني أمرك أن تخمر قرني الكبش، فإنه لا ينبغي أن يكون في القبلة ما يلهي المصلي، ولهذا جعلت مني محلا للنسك من
جعلت منى
هنا بالياء، ولهذا جعلت منى محلا للنسك من عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وهما اللذان بنيا البيت بنص القرآن. ولم ينقل أحد أن إسحاق ذهب إلى مكة، لا من أهل الكتاب ولا غيرهم، لكن بعض المؤمنين من أهل الكتاب يزعمون أن قصة الذبح كانت بالشام، فهذا افتراء، فإن هذا لو كان ببعض جبال الشام لعرف ذلك الجبل، وربما جعل من سكن كما جعل المسجد الذي بناه إبراهيم وما حوله من المشاعر. وفي المسألة دلائل أخرى على ما ذكرناه، وأسئلة أوردها طائفة كابن جرير والقاضي أبي يعلى والسهيلي، ولكن لا يتسع هذا الموضع لذكرها والجواب عنها، والله عز وجل أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
وما ذكر الشيخ حسان فيه كفاية، وما ندر الأوجه الأخرى إلا أن تكون ردا على أقوال قيلت بعد كل هذا، جزاه الله خير، وأسأل الله عز وجل أن يرفع درجة هذا الإمام في عليين، وأن يلحقنا ويكون به، ونكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.